أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد. طبعا لازلنا في الشكل الثاني من أشكال القياس، القياس اللي هو مؤلف من 4 أشكال، وبعض المناطق قالوا 3 أشكال. الشكل الثاني أخذنا فيه جهة القضية بالقياس. إذا لم يذكر الجهة في المقدمات فلا نحتاج إلى الجهة في النتيجة، لا تذكر الجهة في النتيجة ما دام المقدمات لم تذكر فيها الجهة. نكتفي بوجود الشرطين بالشكل الثاني. الشكل الثاني ما هو شرط الشكل الثاني؟ اختلاف المقدمتين في الكيف، يعني بالإيجاب والسلب، وكلية الكبرى. إذا توفر الشرط الأول والشرط الثاني فالقياس من الشكل الثاني يكون منتج. أما إذا ذكرت الجهة، جهة القضية بالمقدمات يعني بالصغرى وبالكبرى، ذكرت جهة القضية، فهنا يجب أن تكون النتيجة أيضا لها جهة، ويجب أن تتوفر يعني في الضوابط أخرى، مو فقط الشرط الأول والشرط الثاني للقياس. مثلا القياس إذا تألف من ممكنتين، القضية الأولى جهتها الإمكان والقضية الثانية جهتها الإمكان، يقول هذا ليس قياس، يعني لا يكون قياس منتج. إذا تألف القياس من مطلقتين هذا قياس أيضا غير منتج، ما هذا بينا في بداية الإشارة إلى الشكل الثاني اللي قال بها أنه لا قياس فيه من مطلقتين موجبتين اثنيناتها موجبة، أو سالبتين اثنيناتها سالبة، ولا عن ممكنتين كيف كانت، إذا قضيتين ممكنة حتى لو كانت إحداهما موجبة والأخرى سالبة لا يوجد قياس. أكو اختلاف أنه إذا مطلقتين واحدة موجبة واحدة سالبة أكو قياس أو ماكو قياس، هاي مختلف بها. الفرض الآخر اللي ذكرناه بالدرس السابق، إذا القياس مؤلف من قضية موجهة مطلقة والأخرى ممكنة، إذا مطلقة وممكنة، مو كلاهما ممكنتين ولا كلاهما مطلقتين، لا مطلقة وممكنة، هل يكون هذا قياسا؟ هل يتألف قياس من مقدمتين إحداهما جهتها الإمكان والأخرى جهتها الإطلاق؟ قلنا نعم، لكن بشرط أنه الصغرى هي التي تكون الممكنة وتكون موجبة، والكبرى هي التي تكون مطلقة وتكون سالبة. فنشترط أن تكون الكبرى كلية سالبة، تكون كبرى مطلقة سالبة كلية، والصغرى هي الممكنة. إذا خرم هذا الشرط أو تخلف هذا الشرط لا يكون قياسا، يعني إذا كانت الصغرى هي المطلقة والكبرى هي الممكنة لا يكون قياس، إذا كانت الكبرى هي مطلقة لكنها موجبة والصغرى هي الممكنة السالبة أيضا لا يوجد قياس، يبطل هذا الأمر. هذا طبعا في الدرس السابق. درسنا الآن يبدأ من تفصيل لم يذكره الشيخ الرئيس ابن سينا، قال إلا في تفصيل لا يحتاج إليها هنا، هذا كان آخر كلام الشيخ الرئيس، آخر كلام لابن سينا في الدرس السابق، قال وإن لم تكن سالبة بل موجبة المطلقة، يعني قضية المطلقة، كيف كان ذلك لم يكن قياس إلا في تفصيل لا يحتاج إليها هنا. ما هو التفصيل الذي لم يذكره ولم يتطرق إليه الشيخ الرئيس ابن سينا؟ سيذكر المحقق الطوسي ذلك، يقول وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ، المفروض الدرس يبدأ من هنا، وأما التفصيل الذي استثناه الشيخ ولم يذكره، صفحة 263، فقد قيل هو أن يكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه. إذا قياس يتألف من موجهتين مو ممكنة ومطلقة، لا كلاهما مطلقتين لكن مختلفة، مطلقة منها مثلا قضية وصفية، وصفية سنذكر ما هي الوصفية، والأخرى وجودية يعني لا ضرورية ولا دائمية. أكو جهات، جهة القضية طبعا يعني أكو حالات متعددة يمكن فرضها، في القياس في هاي الاختلاطات؟ هسه نفرض هاي الحالة اللي لم يتطرق إليها الشيخ، يقول هو أن يكون المقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه، يعني الصغرى والكبرى ليست ضرورية. طبعا راح نأخذ بعد ما نكملها راح نأخذ إذا كانت جهة القضية هي الضرورة ضرورية وليست ممكنة ولا مطلقة. أيضا هسه احنا في الإطلاق، إذا كانت كلا المقدمتين ليست ضرورية، هو أن يكون مقدمتان مختلفتي هيئة الوجود الذي لا ضرورة فيه، زين، فكان أحديهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء جيم، فيكون فيه وجوب أو لا يكون، يعني وقتية، هذا الإطلاق مالتها وقتي، يعني خلينا نعبر بتعبير أوضح، ثبوت المحمول للموضوع في وقت من الأوقات، ومو شرط عندما يثبت له في هذا الوقت من الأوقات يكون واجبا له، واجب الثبوت، فيكون فيه وجوب أو لا يكون. مثلا خلينا نضرب مثال، لو فرضنا أنه الإنسان عندما يجلس مثلا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه، مثلا الجالس يحرك يده في بعض أوقات جلوسه، هسه تحريك اليد ثابت لصفة الجلوس في جميع الأوقات لو في وقت من الأوقات؟ في وقت من الأوقات. هل تحريك اليد واجب أو غير واجب؟ هسه غير واجب، لكن قد يكون واجب وقد لا يكون واجب، المهم لكنه يكون المحمول ثابت للموضوع في وقت من الأوقات، طبعا مو ثابت لذات الموضوع وإنما ثابت لوصف الموضوع اللي هو الجلوس، الإنسان الجالس باتصافه بالجلوس، حركة اليد ثابتة للجالس مو لذات الإنسان، الإنسان الجالس يعني للوصف. لذلك يقول فكان إحداهما الحكم فيها في وقت من أوقات كون الشيء جيم، فيكون فيه وجوب أو لا يكون. والأخرى، هاي القضية الأولى، القضية الأخرى طبعا هاي القضية الأولى نقدر نسميها مطلقة حينية، الحكم فيها في بعض أوقات اتصاف الموضوع، في بعض أوقات اتصاف الموضوع، الثانية والأخرى في كون ما هو جيم دائما ما دام موصوفا بذلك، مو في وقت من الأوقات. القضية الثانية يكون اتصاف الموضوع بالمحمول دائميا وليس في وقت من الأوقات، مثلا حركة اليد مو للجالس، حركة اليد للكاتب، الكاتب لا يمكن الكتابة أن تنفك عن حركة اليد، فتكون حركة اليد ثابتة للكاتب في جميع الأوقات وليس في وقت، ما دام موصوفا بذلك الوصف، ما دام موصوفا بأنه كاتب مو لذات الموضوع وإنما لوصفه. إذن هسه عندنا قضيتين، القضية الأولى ثبوت محمول لموضوع، والقضية الثانية أيضا ثبوت محمول لموضوع، طبعا بدون ضرورة حتى من نقول أنه جهتها الضرورة، وبدون إمكان حتى لا نقول جهتها الإمكان، جهتها لا الإمكان ولا الضرورة، زين. إذن ما هي جهتها؟ جهتها القضية الأولى الثبوت يكون في وقت من الأوقات، والقضية الثانية الثبوت يكون دائميا على نحو الدوام، زين. هل سيكون من هذا، من اقتران هاتين القضيتين، قياس منتج هذا الكلام؟ يقول فيكون والأخرى في كون ما هو جيم دائما ما دام موصوفا بذلك، ومعناه كون إحدى المقدمتين مطلقة بحسب الوصف، هاي الأولى، المقدمة الأولى مطلقة بحسب الوصف. شنو مطلقة بحسب الوصف؟ مطلقة ليست ضرورية ولا دائمية، زين. والأخرى دائمة بحسبه، الأخرى دائمية. إذن جهة القضية الأولى الإطلاق، إطلاق بحسب الوصف، والثانية تكون الدوام، الدوام أيضا بحسب الوصف، أي يكون إحداهما مطلقة وصفية والأخرى عرفية عامة أو وجودية. زين، هاي جهة القضية. وينبغي أن تختلف في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام. طبعا الاختلاف في الإيجاب والسلب. إذا كانت المطلقة يعني القضية الأولى الوصفية اللي الاتصاف يكون في وقت من الأوقات، إذا كانت تحتمل الدوام فراح تصير كأنما القضية الأولى دائمية أو تحتمل الدوام والقضية الثانية دائمية. هنا يجب أن تختلف بالكيف يعني بالإيجاب والسلب. إذا لم تحتمل الدوام لا دائما فهي أساسا أصبحت قضية سالبة، يعني تحتوي على السلب. من إحنا نقول مثلا الجالس يحرك أصابعه لا دائما، لا دائما، هاي تحتوي قضية مركبة وتحتوي على السلب أو النفي. فحتى لو كانت بدايتها موجبة والقضية الثانية موجبة لكنها هي مركبة من إيجاب وسلب. زين، وأما لذلك قال إن كانت المطلقة محتملة للدوام، إن لم تكن محتملة للدوام يعني لا دائما تصير فمو شرط الاختلاف بالكيف. زين، وينبغي أن تختلف في الكيف إن كانت المطلقة محتملة للدوام، وأما إن لم تكن محتملة له ما تحتمل الدوام قضية المطلقة، فسواء اختلفتا فيه في الكيف أو اتفقتا فإنهما تنتجان مطلقة وصفية لوجوب تباين الوصفين. يعني إذا كانت الصغرى اللي هي وصفية وقتية في وقت من الأوقات لا تحتمل الدوام، شو لا تحتمل الدوام؟ مثلا نقول الجالس يذكر مثال، وجالس يحرك يده في بعض أوقات جلوسه. زين، خلنا نذكر مثال إنه كيف تحتمل الدوام. تحتمل الدوام نقول مثلا نفسه الجالس يحرك يده في بعض أوقات جلوسه، البعض الآخر مسكوت عنه، فممكن إنه يكون دائما في جميع الأوقات. مثلا إذا احتملت الصغرى الدوام راح تصير دائمية، كأنما دائمية، والثانية دائمية، فلازم أكو اختلاف بالإيجاب والسلب. أما إذا لا تحتمل القضية الصغرى الدوام يعني تكون نقدر نعبر عنها بلا دائما، فهي راح تتضمن السلب حتى وإن كانت هي موجبة، والكبرى موجبة، فهي الصغرى تتضمن سلبا هو اللا دوام. زين، فإنهما أو إن لم تكن محتملة للدوام يعني بعد تضمنت سلبا، فسواء اختلفتا فيه أو اتفقتا فإنهما تنتجان مطلقة وصفية. النتيجة راح تكون شنو جهتها؟ إنه راح تكون مطلقة وصفية. راح طبعا المثال راح يوضح هذا الكلام لوجوب تباين الوصفين، ولكن بشرط أن يكون الكبرى هي العرفية. ومثاله أن تقول على تقدير كون الكتاب جالسين ما داموا كاتبين. خلينا نقدر في التقدير، إحنا نفرض في فرضية أنه ما دام الكاتب يكتب فهو جالس، هذا فتفرض احنا نفرضه انه ما دام الانسان يكتب فهو جالس، لا يكتب وهو واقف. زين، ومثاله ان تقول على تقدير كون الكتاب جالسين ما داموا كاتبين، وخلو الجالسين عن الكتابة في بعض اوقات جلوسهم. زين، الانسان ما دام يكتب فهو جالس، هذا فرضناها فرض، لكن مو شرط ما دام هو جالس هو يكتب، جوز جالس يأكل أو جالس مثلا يفكر. فما دام كاتبا فهو جالس، لكن لا يشترط أنه ما دام جالس هو كاتب. خلنا نفرض هذا الفرض. زين، ونذكر مثالين حسب فرضنا، حسب الفرض اللي فرضناه. مثال الأول، حتى شنو ليش نفرض هذا الفرض ونذكر أمثلة؟ حتى نخرج بقضية الأولى تكون وصفية مطلقة وصفية والثانية تكون دائمية. قال القضية الأولى الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه. زين، هاي الصغرى هاي شنو؟ مطلقة وصفية، الوصف أو الثبوت المحمول للموضوع ماذا يكون؟ أو ثبوت الحد الأصغر للحد الأكبر يكون في بعض الأوقات، في بعض أوقات الوصف، في بعض أوقات التصافه الجائز قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه. زين، هاي مطلقة وصفية. القضية الثانية الدائمية، الكاتب يحركها يعني يحرك يده في جميع أوقات كتابته. الكاتب يحرك يده في جميع أوقات الكتابة، هذا واضح. هاي دائمية، الأولى وصفية والثانية دائمية. الأولى لا تحتمل الدوام لأنه الكاتب قد لا يحرك يده في بعض أوقات، الجالس قد لا يحرك يده في بعض أوقات جلوسه. زين، فالثانية دائمية. زين، ينتج، شو راح ينتج النتيجة؟ النتيجة مثل ما قال، النتيجة راح تكون مطلقة وصفية أيضا. نتيجة مطلقة وصفية، يعني تأخذ حالة القضية الأولى، النتيجة تكون ينتج أن الجالس قد لا يكون كاتبا في جميع أوقات جلوسه. هاي مطلقة وصفية ليست دائمية. شو صارت هيك؟ خلي نرجع للقضيتين، نأخذ موضوع الصغرى، هو الجالس لا يحرك يده، هاي حد أوسط نعوفة. موضوع الكبرى الكاتب. زين، نأخذ السلب مال الصغرى باعتبار سالب أو موجب، نأخذ السلب. إيش راح يصير؟ الجالس قد لا يكون، قد لا يكون كاتبا. ليش كاتبا؟ موضوع الصغرى وموضوع الكبرى. الجالس قد لا يكون كاتبا في بعض أوقات جلوسه. في بعض أوقات جلوسه، إيش حذفنا؟ حذفنا الحد الأوسط، لا يحرك يده، وناحد الأوسط يحرك يده. زين، موضوع الصغرى موضوع الكبرى والسلب، ونكمل في بعض أوقات جلوسه. زين، هاي النتيجة صحيحة، الجالس قد لا يكون كاتبا في جميع أوقات جلوسه. نعم صحيح. زين، هذا اللي فرضناه إحنا. وأما إن قلبنا المقدمتين، إذا قلبنا المقدمتين خلينا الصغرى هي كبرى والكبرى هي صغرى، إيش راح تصير؟ راح تصير الكاتب لا يكون جالسا في جميع أوقات كتابته. عكسناها، لكن هل هذا الكلام صحيح؟ هذا الكلام خطأ، خلاف الفرض اللي فرضناه. يقول وأما إن قلبنا المقدمتين فلا ينتج أن الكاتب، اللي هو طبعاً هنا أخذنا موضوع الصغرى وموضوع الكبرى والسلب، كمنا العبارة أن الكاتب لا ينتج أن الكاتب قد لا يكون جالسا في جميع أوقات كتابته. لماذا؟ لأن إحنا فرضنا أنه ما دام هو كاتب فهو جالس، هذا فرضنا، هذا خالف فرضنا هسه النتيجة. زين، إذن كمحصلة نهائية، محصلة نهائية، إذا اجتمعت عندنا قضية مطلقة وصفية مع دائمية، أو مع قضية دائمية، راح تكون النتيجة مطلقة وصفية. مطلقة وصفية. يقول وبيان ذلك، طبعا راح يذكر عبارات شوية بها بعض التعقيد، وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر. بيان ذلك شنو يعني؟ بيان هاي الاجتماع القضيتين، اختلاط القضيتين والنتيجة اللي من عندها. وبيان ذلك أن الوصف الذي، كلمة الوصف خلي عليها الجالس، بالمثال مالتنا هو الجالس. وبيان ذلك أن الوصف، أي وصف الجالس، أن الوصف الذي قد يجتمع مع ما ينافي وصفا آخر، وصفا آخر نقول نخلي فوقها الكتابة، الوصف الآخر هو الكتابة، ما ينافي يجتمع مع ما ينافي، نخلي فوقها يجتمع مع عدم حركة اليد، شو راح تصير العبارة؟ راح تصير عبارة أنه الجالس قد يجتمع مع عدم حركة اليد، مو مع عدم حركة اليد. وعدم حركة اليد شو تنافي؟ إما تنافي، تنافي الكاتب. زين، إذن الجالس قد يجتمع مع ما ينافي الكاتب، قد يجتمع مع ما ينافي الكاتب، إذن قد ينفك عن الكاتب، الجالس قد ينفك عن الكاتب. هسه الجالس هو، هسه لو أخذنا القضية الأولى، القضية الأولى شنو بيها؟ بيها حد الأول أو الموضوع الجالس، والحد الأوسط هو لا يحرك يده. زين، في القضية الثانية الموضوع عندنا الكاتب. زين، هنا الجالس اللي هو خلينا نقول الحد الأصغر يجتمع مع عدم حركة اليد، نقول قد لا يحرك يده، يجتمع مع عدم حركة اليد. عدم حركة اليد ماذا تنافي؟ تنافي الوصف الآخر اللي هو الكاتب. هاي تصير العبارة واضحة هيك. وبيان ذلك أن الوصف الذي قد يجتمع، يعني الجالس الذي قد يجتمع مع ما ينافي، مع عدم حركة اليد، مع ما ينافي وصفا آخر اللي هو الكتابة. وقد يخلو، قد يخلو يهوى الجالس، وصف الجالس عما يلزم وصفا آخر. وقد يخلو عما يلزم وصفا آخر، يعني يخلو عن حركة اليد. وقد يخلو عما يلزم وصفا آخر، يخلو عن حركة اليد. زين، لأن حركة اليد تلزم المن الوصف الآخر، من هو الوصف الآخر؟ الكتابة. حركة اليد تلزم وصف الكتابة. والجلوس قد يخلو عن حركة اليد التي تلزم وصف الكتابة. يخلو، نعم، الجالس ولا يحرك يده، إذن وطبعا حركة اليد تلازم الكتابة، إذن الجالس يخلو عما يلازم وصف الكتابة. إذن التعبير يقول وقد يخلو اللي هو الجالس عما يلزم وصفا آخر، يخلو عن حركة اليد التي تلزم الكتابة. زين، هذا الجالس شبيه اللي يجتمع مع ما ينافي الكتابة، يجتمع مع عدم حركة اليد، ويخلو عما يلزم الكتابة، يخلو عن حركة اليد. شبيه هذا الوصف، وصف الجالس، فإنه قد يخلو عن ذلك اللي هو الجالس، عن ذلك الوصف الآخر، يعني عن وصف الكتابة ضرورة. قد يخلو عن وصف الكتابة، واضح، الجالس قد يخلو عن وصف الكتابة ضرورة. احنا فرضنا انه ليس كل جالس يكون كاتبا، قد يكون جالس لأجل الأكل مثلا، لكن فرضنا فرض آخر انه كل كاتب لابد ان يكون جالسا. فرضنا فرض، مو هذا شيء واقع، يعني لان الشخص قد ربما يكون واقف ويكتب مثلا. زين، إذن فإنه قد يخلو الكاتب، يعني الجالس، عن ذلك الوصف، يعني وصف الكتاب الآخر ضرورة. زين، هاي عبارة. عبارة اللي بعدها، وأما الذي يستلزمه هذا القصد به الكاتب. أما الذي يستلزم، شنو يستلزم الكاتب؟ الكاتب يستلزمه الجلوس. كاتب حسب فرضنا لا يمكن يكون كاتب إلا أن يكون جالس، مفرضنا كل كاتب يكون جالس، إذن الكاتب يستلزمه الجلوس. الجلوس قد يخلو عن ماذا؟ قد يخلو عن وصف حركة الأصابع. زين، أو قد ينافي حركة الأصابع. شو يقول العبارة؟ يقول أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر، يعني يخلو عن حركة الأصابع. أما الذي يستلزمه، يعني الكاتب يستلزمه، الجالس يستلزمه، منو يستلزمه؟ يستلزم الكاتب. الكاتب لابد أن يكون جالسا. ما قد يخلو عن الوصف الآخر، زين، يخلو عن حركة اليد. الجالس قد يخلو عن حركة اليد، أو ينافي ما قد يجتمع معه. قد ينافي الجالس، يتنافى مع شنو؟ مع حركة اليد مثلا. زين، ما به يجتمع. فليس كذلك. شنو يعني فليس كذلك؟ يعني الجالس، عفوا الكاتب بالنسبة للجالس ليس كذلك، ليس مثل الجالس الكاتب. الجالس قد يتخلى عن الكتابة، يجلس بدون كتابة، لكن الكاتب لا يمكن أن يتخلى عن الجلوس. فليس كذلك، الجالس لابد أن يكون، الكاتب لابد أن يكون جالسا. أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر، أو ينافي ما قد يجتمع معه، فليس كذلك، يعني ليس مثل احتياج الكاتب للجلوس ليس مثل احتياج الجلوس للكتابة. الجلوس يمكن يتخلف عن الكتابة، لكن الكتابة لا تتخلف عن الجلوس. قلنا نعيد ونكرر أنه هذا حسب فرضنا، فرضنا أنه إحنا لا يمكن أو لا يكون الإنسان كاتب إلا أن يكون جالسا، هذا فرضنا كفرض يعني. أما الذي يستلزمه ما قد يخلو عن الوصف الآخر، زين، أو ينافي ما قد يجتمع معه فليس كذلك، لاحتمال استلزامه الوصف الآخر مع جواز يعني الكاتب يستلزم ماذا؟ يستلزم الجلوس مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه، مع جواز انفكاك الجلوس ماذا؟ عن الكاتب، أو مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه، لازمه الأول عنه يعني حركة اليد، مع جواز انفكاك لازمه الأول أي حركة اليد عنه، أو اجتماع منافيه أي سكون اليد به. بمن تجتمع سكون اليد أو يرتفع حركة اليد؟ مع الجالس، الجالس قد تتحرك يده أو لا تتحرك. يقول كذلك فليس كذلك لاحتمال استلزامه الوصف الآخر مع جواز انفكاك لازمه الأول عنه، انفكاك حركة اليد عن الجلوس، أو اجتماع منافيه به، اجتماع سكون اليد مع الجلوس. زين، عبارة بها تعقيد، ربما يعني يحدث فيها خطأ أو فد فهم آخر. واعلم أن هذا التفصيل إنما هو من باب اختلاط المطلقات المختلفة، مطلقات المختلفة يعني الأولى مطلقة وصفية، والثانية مطلقة دائمية، وقد استثناه الشيخ من باب اختلاط المطلقات والممكنات، فهذا شرح ما في الكتاب من هذا الاختلاط. واعلم أن الشيخ ذهب في هذا البيان مذهب الجمهور. زين، الآن المحقق طوسي سوف يطرح وجهة نظره، يقول والحق يقتضي أن المختلط من الممكن والمشروط بالوصف ينتج بشرطين. إذا عدنا قضيتين موجهتين، إحداهما ممكنة والثانية مطلقة، مطلقة مشروطة بالوصف، مثل هاي القضية اللي في وقت من الأوقات، يكون منتج لكن بشرطين. الأول إحداهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس، نفس الشرط مال إذا قياس مؤلف من ممكنة ومطلقة عامة، هنا مطلقة مثلا وصفية، تكون المطلقة الوصفية تكون هي الكبرى في القياس. زين، إحداهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس، هذا طبعا قلنا رأي وكلام المحقق الطوسي وليس الشيخ الرئيس، بعد الشيخ الرئيس لم يتطرق إلى هذه الأمور. طبعا الشرط الثاني أن تكون جهتان لا يمكن اجتماعهما على الصدق. نأخذ الشرط الأول، إحداهما وقوع المشروط بالوصف في كبرى القياس، كما إذا قلنا كل إنسان متحرك بالإمكان، هاي قضية ممكنة صغرى، ولا شيء من النائم متحرك ما دام نائما، هذه الكبرى الوصفية قلنا لا شيء من الإنسان النائم بمتحرك ما دام نائما. زين، عدم الحركة اللي هي قضية سلبية، هاي عدم الحركة ثابت للنائم ما دام نائما، فإنه ينتج لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان. نأخذ السلب وموضوع الصغرى وموضوع الكبرى، لا شيء من الإنسان بنائم بالإمكان، طبعا نحذف متحرك باعتبار هذا حد أوسط، والجهة تكون هي الإمكان. يقول لأن الصغرى تقتضي، الصغرى اللي هي الممكنة تقتضي جواز اتصاف الأصغر اللي هو الإنسان بما ينافي الأكبر. ما ينافي الأكبر ما هو؟ الحركة. ما ينافي الأكبر، حد الأكبر هو النائم، تقتضي جواز الصغرى، تقتضي جواز اتصاف الأصغر بما ينافي الأكبر اللي هو الأكبر طبعا النائم، يعني ما ينافي الأكبر هو الحركة، فيلزم منه جواز خلوه عنه، خلو الإنسان عن النائم، عند الاتصافي بما ينافيه. زين، عند الاتصاف بالحركة، الإنسان عندما يتصف بالحركة فبعد يخلو من وصف النائم. وكذلك إذا قلنا لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان، هذا خليناها السالبة من الصغرى الممكنة، والكبرى هي الموجبة، وكل نائم ساكن ما دام نائما، هذه الكبرى موجبة قلنا. طبعا نأخذ موضوع الصغرى وموضوع الكبرى والسلب، صير لا شيء من الإنسان بنائم، لا شيء من الإنسان بنائم المفروض بالإمكان. يقول وكذلك إذا قلنا لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان، وكل نائم ساكن ما دام نائما، لأن الصغرى تقتضي جواز خلو الأصغر عما يلزم الأكبر. زين، الصغرى قلنا اللي هي الممكنة، لا شيء من الإنسان بساكن بالإمكان، تقتضي جواز خلو الأصغر، الأصغر اللي هو الإنسان، عما يلزم الأكبر. ما هو ما يلزم الأكبر؟ السكون. عما يلزم الأكبر السكون، فيلزم منه جواز خلوه عنه، جواز خلو الإنسان من ماذا؟ عنه، عن الأكبر، عن النائم، عن النوم أو النائم، فإن المجزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم. زين، هو السكون يلازم النائم، إذا الإنسان تخلى عن السكون إذن يستطيع أن يتخلى عن النائم، فالمجزوم يرتفع عند ارتفاع اللازم. أما إذا وقعت المشروطة بالوصف في الصغرى وليس في الكبرى فإنه لا ينتج، لأن نقول كل كاتب يقضان ما دام كاتبا، هذه شنو؟ هذه الصغرى اللي هي وصفية مطلقة، وصفية، ولا شيء من الإنسان بيقضان بالإمكان، هاي القضية الممكنة. ولا ينتجان سلب الإنسان عن الكاتب، ما نقدر نقول لا شيء من الكاتب بإنسان بالإمكان، طبعا هذا غير صحيح. لماذا غير صحيح؟ لأنه الشرط تخلفت عن الشرط اللي هو ماذا؟ وقوع الوصفية المطلقة، الوصفية في كبرى القياس، وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر، أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر لا ذاته. زين، وذلك لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر. لماذا يمكن أن يخلو عنه الأكبر؟ لأنه الأكبر هنا قضية ممكنة. الأكبر وين؟ بالقضية الثانية اللي هو كل إنسان نائم بالإمكان، حد الأكبر هو الإنسان. زين، النائم هل يكون ملازم وثابت الإنسان؟ لا، وإنما ممكن. يقول لأن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر، اللي هو النائم يمكن أن يخلو عنه الأكبر، يمكن أن يخلو عنه الإنسان. لماذا يمكن أن يخلو عنه؟ لأنه القضية ممكنة، الكبرى ممكنة، فيمكن أن يخلو عنه. وذلك أن المستلزم يمكن أن يخلو عنه الأكبر، أو المنافي لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر منها هو وصف الأصغر إلى ذاته، وصف الأصغر وليس ذات الأصغر، وصف الأصغر اللي هو الكاتب. زين، منافي لما يمكن أن يجتمع الأكبر، الكاتب ينافي ماذا؟ ينافي النائم، لأن النائم يجتمع مع الأكبر، يجتمع مع الإنسان، والكاتب ينافي النائم، أو المنافي عن الكاتب لما يمكن أن يجتمع مع الأكبر، ما يمكن أن يجتمع مع الأكبر ما هو؟ النائم، والأكبر هو الإنسان، هو وصف الأصغر اللي هو الكاتب، مو ذات الكاتب، مو ذات الكاتب، يعني هو ذات الكاتب أصلا إنسان، وإنما وصفه، وصفه الكتاب لا ذاته. وتعاند الأوصاف لا يقتضي تعاند الموصوف بها، تعاند الوصف الكاتب مثلا لا يقتضي تعاند ذات الكاتب مع الحد الأكبر اللي هو أصلا هو الإنسان. والشرط الآخر من شروط أنه من شروط القياس المؤلف من ممكنة ومطلقة وصفية، الشرط الآخر أن تكون الجهتان بحيث لا يمكن اجتماعهما على الصدق، لا يمكن أنه القضيتين تكون صادقة. بس راح يبين هذا الشيء، أي يكون بأزاء الممكن ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف ضروريا وبأجزاء المطلق ما يكون الحكم فيه بحسب الوصف إما دائميا أو ضروريا. زين، فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي على الصيغ. طبعا احنا عندنا قضيتين، الأولى موجبة والثانية سالبة، المفروض أنه لا تصدقان معا، إذا صدقتا معا هذا يعني تخلف هذا الشرط. كيف يصدقان معا؟ يقول فإنه قد يمكن اجتماع الممكن والعرفي، يعني القضية الأولى والثانية تجتمع الممكن والعرفي على الصدق حتى يكون دائما بحسب الوصف. زين، يكون دائما بحسب الوصف من غير ضرورة، يعني ما بي ضرورة، لا هو ضروري ولا هو دائمي، دائم بحسب الوصف من غير ضرورة، ولا يلزم من ذلك تباين أصلا، يعني ما راح يكون عندنا تباين بين القضية الأولى والقضية الثانية. قد تجتمع على الصدق. زين، فإذا نشترط أنه لا تجتمع على الصدق، هذا بالنسبة للشرط الثاني. والفاضل الشارح قد حقق الأول من هذين الشرطين ولم يذكر الثاني، فإذا حصل هذان الشرطان فقد أنتج المختلط من الممكن والمطلق المنعكس وغير المنعكس. هذا طبعا قلنا رأي المن، رأي المحقق الطوسي. إذا تحقق هذان الشرطان اللي هو أن تكون المطلقة هي الكبرى والشرط الثاني أن لا يجتمعان على الصدق، فقد حصل هذان الشرطان، فقد أنتج المختلط من الممكن والمطلق المنعكس وغير المنعكس، سواء كانت المطلقة المنعكسة موجبة أو سالبة، وسواء تيسر بيانه بالردي الشكل الأول أو بالخلف أو لم يتيسر بشيء من ذلك، وهذا مما لم يذكره الشيخ. وأقول أيضا إذا كانت الكبرى وجودية عرفية مو مطلقة وصفية، وجودية عرفية ماذا نقصد بالوجودية؟ وجودية لا ضرورية ولا دائمية، وعرفية اللي تتناول كل فرد من أفراد الموضوع، فإنها تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت. هذا أيضا لم يتطرق إليه الشيخ الرئيس، وذلك لأن النتيجة الدائمة الموجبة تناقض هذه الكبرى بمثل ما مر في الشكل الأول، فإذا يصدق معها نقيضها أبدا. مثاله، خلنا نذكر المثال، إذا لم يمكن أن يصدق قولنا بعض جيم ألف دائما، هاي نقصد بها شنو؟ إذا لم يمكن أن يصدق قولنا بعض جيم ألف دائما مع قولنا كل ألف باء، زين، أو لا شيء من ألف باء ما دام ألف، فمن الواجب. هسه هاي الصغرى هو ايش قال؟ قال إذا قضية كبرى وجودية عرفية تنتج مطلقة عامة سالبة مع أي صغرى اتفقت. خلينا نجرب الصغرى الدائمية. يقول إذا لم يمكن يصدق قولنا بعض جيم ألف دائما، هاي الصغرى دائمية، بعض جيم ألف دائما، الكبرى ينبغي أن تكون ماذا؟ تكون وجودية عرفية. قال الكبرى كل ألف باء، أو نقدر نقول سالبة، لا شيء من ألف باء ما دام ألف، ما دام ألف، لا شيء من ألف باء أو كل ألف باء ما دام ألف، لا دائما. شوف لا دائما، يعني هنا ننفي الدوام باعتبار هاي شنو؟ وجودية، وجودية عرفية، والوجودية العرفية تناول كل فرد من الموضوع. كل ألف باء ما دام ألف لا دائما، أو لا شيء من ألف باء ما دام ألف لا دائما، سواء موجبة أو سالبة. الصغرى مع الكبرى ماذا تنتج؟ قلنا، قال تنتج مطلقة عامة سالبة، فمن الواجب أن يصدق أبدا معه نقيضه. نقيض ماذا؟ نقيض الكبرى، الكبرى اللي هي لا دائما، وهو قولنا لا شيء من جيم ألف مطلقا، مطلقا هو النقيض، وهذا ما لم يذكره أحد منهم. طبعا هاي تفصيلات وتفريعات غير موجودة في منطقة المظفر، بل حتى الشيخ الرئيس ابن سينا لم يتطرق إليها، لكن احنا من باب انه المادة ينبغي توضيح ولو بشيء بسيط من التوضيح، باعتبار هي من شرح للمحقق الطوسي قدس الله سره. بقى خلنا نذكر ويجب ان تقيس على هذا خلط الضرورة بغيره إذا كان على هذه الصور. إذا كانت بدل ما ممكنة ومطلقة خلينا نقول ضرورية ومطلقة، أي إذا كانت السالبة ضرورية والموجبة غير ضرورية فإنه ينتج ويبين بالعكس والخلف إذا كانت السالبة ضرورية، كما مر في المطلقة المنعكسة. أما إذا كانت الموجبة ضرورية والسالبة غير ضرورية فإنه ينتج أيضا ولكن يبين بالخلف دون العكس. أيضا لم يتطرق إلى هذا، لكن الجهة القضية قد تكون هي الضرورية، ضرورية مع مطلقة وهكذا. قوله طبعا بعد أن تعلم أن في هذا الخلط زيادة قياسات، وذلك أنه إذا نتركها للدرس القادم إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.